أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام فيما ذكره السيد الماتن رحمه الله في أنه في مورد التقية لا يشترط بذل المال لرفع التقية بخلاف سائر الضرورات، كما أنه تقدم الكلام في أنه لا يشترط في التقية التورية والحيلة للطرف المقابل على أنه استعمل التقية، أي بعبارة أخرى عدم وجود المندوحة. قد ذكرنا ذلك لما عرفتم من أنه المعروف بين الفقهاء أن في التقية عدم التقية شرط في العمل حينئذ، فيصير وجود التقية مانع عن العمل. المعروف بينهم أن وجود التقية مانع عن العمل بالمأمور به بالأجزاء والشرائط، فيكون عدمها شرطا للوجوب حينئذ، وكلما كان شرط الوجوب لا يجب تحصيله بخلاف الضرورات، فإن الضرورات شرط عقلي، وإذا كان هناك شرط عقلي فمعناه كل من يتمكن في رفع هذا أو إتيان هذا الشرط، تحقيق هذا الشرط، يجب عليه ولو ببذل مالين. ولذلك ذهبوا في باب الوضوء أنه لو أمكن شراء الماء للوضوء وجب عليه ولا يجوز له الرجوع إلى التيمم، وقد ورد به نص، وهذا من المصادق. ففي المقام لا يجب على المتقي دفع مال لرفع التقية لما ذكرناه من الدليل على ذلك، بخلاف ما إذا كانت ضرورة في البين لترك جزء أو لترك شرط أو لإتيان مانع ليس من ناحية التقية، بالناحية الضرورة فيجب عليه رفع هذا، أي اشتراط القدرة شرط عقلي يجب تحصيله عليه ولو ببذل مال. وتقدم الإشكال في أن بذل المال في تحصيل الوضوء ماء الوضوء هذا أيضا ضرر، وكيف نرفع ضررا بضرر حينئذ، وأجبنا ذلك. وأما أن السيد الماتن رحمه الله قال والأحوط مراعاة ذلك، بل الأولى ذلك، لما عرفتم سابقا من أن إطلاقات أدلة التقية يمكن صرفها إلى وجود عدم المندوحة، شرط عدم المندوحة، أما مع وجود المندوحة فليشكل إطلاقات الأدلة، أي أدلة التقية تشمله. عرفتم ذلك واستفادوا من بعض الروايات من رواية أبي الورد ونحو ذلك، لأجل ذلك احتاط وقال بل الأولى ذلك. هذا ما ذكرنا، هذا الاحتياط صحيح فيما إذا لم يكن مخالفا لاحتياط أولى منه، إذ أنكم قرأتم في بحث الاجتهاد والتقليد ليس الأمر بهذه الكيفية بهذه السهولة أن الإنسان يحتاط في الأمور، بل أنه يحتاط إلى اجتهاد في عمل الاحتياط ومعرفة موارد الاحتياط، إذ رب احتياط مخالف للاحتياط، فحينئذ يجب العلم بموارد الاحتياط ويكون من موارد الاجتهاد أيضا، فيجتهد وهل يكون هذا المورد من موارد الاحتياط حتى يجوز، إذ ربما يكون الاحتياط مخالفا للاحتياط في المقام من هذا القبيل. ثم قال رحمه الله مسألة أنه لو خالف التقية في مورد التقية، خالف المتقي التقية فهل يبطل عمله أو لا، سيأتي الكلام فيه. لا ريب ولا إشكال في أن مخالفة التقية في موردها حرام، إذ يجب العمل بها، فمخالفتها حرام بالحرمة التكليفية، لا إشكال في من وجبت عليه التقية لو خالفها عمل محرما، وهذا الحرام بالحرمة التكليفية، هذا واضح لأنه ترك واجبا، فمن يترك واجبا يكون محرما لا إشكال فيه. وأما إثبات الحرمة الوضعية أي بطلان العمل، هذا التقية يقتضي أن أمسح على الحائل، التقية تقتضي أن أأتي بالغسل منكوسا، التقية تقتضي كذا وكذا، أن أأتي بالصلاة متكتفا ونحو ذلك. فلو أتيت بالغسل اليدين صحيحا في مورد التقية فعلت محرما بالحرمة التكليفية لأني تركت واجبا. ولكن هل أن هذا العمل باطل أي حرام بالحرمة الوضعية أي بطلان العمل؟ فيه خلاف. ذهب جمع من الفقهاء إلى بطلان العمل ولو كان هذا العمل موافقا للواقع والتكليف الواقعي يكون مخالفا وباطلا، بل جزم به صاحب الجواهر والمحقق الهمداني رحمه الله، فإنهم قالوا ببطلان العمل لو ترك التقية في مورده وأتى بالعمل موافقا للتكليف الواقعي. ولكن فصل آخرون، والحق هو ما ذكروه أي مقام التفصيلي، فإنه هنا صور. الصورة الأولى ما إذا ترك العمل بالكلية، لا أن يأتي بالعمل على وفق التكليف الواقعي ولا أن يأتيه بوفق ما وفق بمورد التقية أي بما يوافق مذهب المخالفين، هن يترك العمل فالتقية اقتضت أن يمسح على الحائل ولكنه ترك المسح بالكلية، التقية اقتضت أن يغسل منكوسا ترك الغسل بالكلية، لا أن أتى بالغسل على وفق الحكم الواقعي ولا أن أتاه بما يوافق مذهبهم، فهل هذا العمل صحيح أو لا؟ الظاهر بطلان العمل في هذا المورد لما ذكرناه سابقا من أن مورد التقية والمستفاد من روايات التقية أن التقية إنما تنزل العمل الناقص منزلة العمل التام. الشارع الأقدس رأفة بالعباد بالمؤمنين منة عليهم تسهيلا عليهم جعل العمل الناقص منزلة التام حينئذ. فمن أتى بوضوء ناقص أي مع الغسل المسح على الحائل أو الغسل منكوسا جعله بمنزلة الغسل الوضوء التام، هذا من باب المنة والتسهيل كما استفدناه من الروايات، ينزل العمل الناقص منزلة العمل التام. أما أن ترك الأمر وترك العمل بالكلية ينزله منزلة المأمور به، قلنا ما نستفيده من الروايات، ذكرنا سابقا هذا وقلنا استفادته أنه يترك العمل بالكلية فيقوم العدم منزلة الوجود، هذه الروايات لا نستفيد ذلك. وقد استفدنا من روايات أخرى لأن أصوم وأفطر يوما أحب إلي من أن يضرب أو تضرب عنقي، هذا استفدناه من تلك. في المقام كانت التقية تقتضي أن يمسح على الحائل فهو قد ترك المسح، لا على الحائل مسح ولا على البشرة مسح، فهذا الجزء قد تركه من الوضوء، وبما أنه لم يأت بالمأمور به فلا يقوم هذا الجزء ولا يصحح العمل حينئذ، لأن ترك الكل إنما يكون بترك جزئي أيضا، فحينئذ فلا فرق بين أن يترك جزءا بالكلية أو يترك شرطا بالكلية أو يترك العمل بالمرة والكلية، إذ أن ترك الجزئي لا يكون وهذا العدم لا يقوم مقام الوجود، كما أن ترك العمل بالكلية لا يقوم مقام الوجود حينئذ. هذه هي التي استفدناه من روايات التقية سابقا. كما أن السيرة التي هي عمدة أدلة التقية السيرة المتشرعة المنتهية إلى زمان المعصومين، أيضا هذه السيرة قائمة، ألا أنه أن الفعل الذي يتقى فيه لا بد أن يؤتى بذلك الفعل، فلو ترك أن المناطف التقية إراءة العمل موافقا لمذهبهم لرأيهم، فلو ترك العمل بالكلية لا موافقة لعملهم ولا موافقة للواقع، السيرة لا تشمل ذلك. أيضا السيرة قائمة على عدم شمول ما لو ترك الجزء أو الكل بالكلية، فلا أن السيرة قائمة على إتيان العمل موافقا لمذهبهم، فهو لم يأتي بالعمل موافقا لمذهبهم ولم يأتي بالعمل موافقا للواقع، فالسيرة لا تشملهم. هذا هو القول الصحيح. لكن قد يقال بأن الروايات التقية التي وردت إن استفدنا من الروايات على تنزيل الوظيفة الواقعية إلى الوظيفة التي يتقى فيه، فهذا أيضا أنه ترك هذه الوظيفة كما ذهب إليه الشيخ الأنصاري رحمه الله في رسالته التي كتبها في التقية، أن المستفادة من الروايات من روايات التقية تنزيل الوظيفة الواقعية إلى الوظيفة المقررة في التقية، بحيث أن هذا الفعل الذي ترك فيه جزء هو الوظيفة بالنسبة إليه، هذا العمل الذي ترك فيه شرط يكون وظيفة بالنسبة إليه، وكذلك لو أتى بالعمل فيه مانع هو الوظيفة بالنسبة إليه، فنزل الواقع منزلة هذه الوظيفة التي يتقى فيه من المخالفين. فمثل هذا العمل أيضا لا تشمله الروايات، إذ هو لم يأت بالوظيفة بالكلية، لا الوظيفة الواقعية ولا الوظيفة المنقلبة أي الموافقة للعامة، فقد ترك المسح بالكلية، لا غسل على مسح على الحائل ولا مسح على البشرة، فلم يأت بالوظيفة بالنسبة إليه، فالعمل باطل. أما إذا استفدنا من الروايات أنه هناك ترك للجزء، أن روايات التقية تدل على أنه في مورد التقية والعمل على طبق مذهب المخالفين أن الشارع أمر بترك ذلك الجزء، أمر بترك ذلك الشرط حينئذ، ولم يقيد أن يكون بوفق مذهبهم أيضا يأتى به، فقد رفع اليد عن ذلك الجزء، رفع اليد عن ذلك الشرط ولم يقيده بأن يأتيه بما يوافق مذهبه، فالقول بالصحة ممكن في هذه الصورة، إذ هو ترك هو أما بحكم الأدلة أن الواقع أن أدلة التقية أمره بترك ذلك الشرط وهو المسعى على البشرة تركه، ولم يقيد أو في الروايات التقية أن يأتي بما يوافق مذهبهم، فهذا العمل صحيح، ترك ذلك الشرط لأن الشارع تنازل عنه، ولم يكن هناك قيد بأن يؤتى بما يوافق مذهبهم، فيمكن القول بصحة هذا العمل. لكن هل هذا الرأي واختاره بعض الفقهاء هل هذا موافق لما ذكرناه من السيرة القائمة على المتصلة بالمعصومين في مورد التقية، وما استفدناه من روايات التقية أن الروايات التقية تنزل العمل الفاقد للجزء أو للشرط منزلة التام، هذا بعيد عنه. فإثبات هذا أن الشارع الأقدس يستفاد من روايات التقية رفع اليد عن الشرط الواقعي، رفع اليد عن الجزء الواقعي، ولم يقيد بأن يؤتى بما يوافق رأيهم، هذا يحتاج إلى إثبات، والأدلة لا يمكن إثباتها. هذا بالنسبة إلى هذه الصورة، فيما لو ترك العمل بالكلية، ترك العمل إما مجموع العمل أو ترك جزء العمل بالكلية أو الشرط التي فيها مورد التقية. الصورة الثانية، ما إذا أتى بالعمل في مورد التقية بما يوافق المذهب الحقي بما يوافق الواقع، ففي مورد يجب عليه أن يتقي بمسح على الحائل هو مسح على البشرة في مورد التقية، في مورد تقتضي التقية أن يغتسل منكوسا وغسله صحيحا، فهل هذا العمل صحيح أو ليس بالصحيح؟ تارة يكون في المعاملات سواء بالمعنى الأعم أو كان بالمعنى الأخص، وتارة أخرى يكون في العبادات. أما في المعاملات مطلقة، كانت المعاملات بالمعنى الأعم أو بالمعنى الأخص، فلو ترك التقية في موردها وأتى بالعمل صحيحا وفق الحكم الواقعي، الظاهر هو الصحة. فمن كان هناك من طلق زوجته مع شاهدين عدلين، ولكن التقية كانت تقتضي أن لا يكون شاهدين عدلين، هو طلقها مع شاهدين عدلين، حينئذ ما هو المبرر لقول ببطلان هذا الطلاق؟ نعم التقية اقتضت أن يترك الشاهدين، ولكنه طلق مع شاهدين في مورد التقية، فعل محرما لأنه كان يجب عليه أن يعمل بالتقية فتجب التقية، فمن ترك الوجوب يكون محرما، هذا حرمة تكليفية. أما أن نقول بالبطلان فلا دليل على البطلان، إذ أن المعاملة أتى بها صحيحة موافقة للشرط الواقعي، والنهي متعلق بخارج المعاملة إذ أنه ترك التقية. وقد عرفتم سابقا أن النهي في المعاملات إذا كانت خارج عن موردها لا بعنوان المعاملة لهذا النهي لا يدل على بطلان تلك المعاملة. فالمقام نقول بأن الطلاق هذا صحيح وإن فعل محرما في هذا المورد، إذ كان يجب عليه أن يتقي ويطلق بدون شاهدين، ولكنه طلق مع شاهدين فعمل محرما، ولكن الطلاق صحيح لأن النهي الوارد في هذا خارج عن عنوان المعاملة، والنهي في المعاملات لا تدل على البطلان. هذا بالنسبة إلى المعاملات، كانت المعاملات بالمعنى الأعم أو بالمعنى الأخص. وأما العبادات ففيه هو هذا النزاع الذي نذكره، هل نقول ببطلان ذلك؟ فلو أتى بالعبادة صحيحة موافقة للحكم الواقعي في مورد التقية أن يترك ذلك الجزء أو يترك ذلك الشرط، هل العمل باطل؟ فيه كلام سيأتي بيانه إن شاء الله.